من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس أنه يوجد عنوانان. العنوان الأول هو عنوان الإكراه، ولا يتحقق عنوان الإكراه إلا بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه، ضررا متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو أهله، مما يكون ضرره راجعا إليه، إلى تضرره. وأما إذا كان راجعا إلى الغير، إلى غير هؤلاء ولو بعض المؤمنين، فلا يصدق عنوان الإكراه، وإنما الصادق حينئذ عنوان آخر. العنوان الآخر ما هو؟ عنوان الخوف على المؤمنين، كما عنوانه الشيخ الأعظم فيما يأتي، أنه دفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين. تمام؟ هذا العنوان الثاني دليله الأخبار الكثيرة، منها نموذج هذه الرواية. أثره يختلف عن أثر الإكراه، فالإكراه يبيح كل شيء ما عدا الدم، أما هذا فلا يبيح كل شيء، لا يبيح الأضرار بالغير مثلا. كنا نتكلم عن هذه النقطة. هنا بالتحديد كنا نتحدث عن أنه ولا يترتب، سنقرأ من هنا لوصل المطلب ببعضه البعض، ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلا نهب مال مؤمن آخر، فلا حرج حينئذ في تحريم نهب المال الأول. فمثلا إذا أنا كنت سيلحق بي الضرر أو ببعض المؤمنين إذا لم أنهب مال الشيخ محمد، تمام، أنا أستطيع أن أترك نهب ماله وأنهب مال الشيخ علي، تمام، أو شيخ أحمد. أنا هنا في هذه الحالة، هل يجوز لي أن أنهب مال الشيخ محمد أو لا؟ هل يجوز لي أن أترك نهب مالك إلى مال الشيخ أو لا؟ لاحظتم ماذا يقول هنا؟ أنا الذي تضررت، أتضرر.
هذا الشخص هو نفسه الذي ينهب المال الأول، هو نفسه إذا لم ينهب المال الأول ينهب المال الثاني أو لا؟ هنالك شخص آخر ظالم يقول له إذا لم،
هو الظالم يضرره بدون إكراه، يعني يتضرر هذا.
إذا لم تنهب مال فلان فأنا سوف أنهب مال فلان.
هكذا نعم، ولو شخصين هما، نعم. في هذه الحالة أنا أنهب مالك أو لا؟ أنهب مال شيخ علي، يعني أترك ينهب مال شيخ علي أم لا؟ يقول فلا حرج في حينئذ في تحريم نهب مال شيخ محمد، بل تسويغه لدفع النهب عن مال شيخ علي من خلال نهبي لشيء لمالك قبيح. ليه؟ لأن الموجود في الرواية أن المؤمن المطلوب إعزازه، فأنا أعز الشيخ محمد بأن أترك نهب ماله، أما الشيخ علي لست أنا من ينهب ماله، بل هناك شخص آخر ينهب ماله، فأن أصرف نهب المال عن شيخ علي، عن مال شيخ علي إلى مالكه، هذا قبيح. واضح؟ واضح الفكرة أو لا؟ بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة من الغرض في التقية إعزاز المؤمن، خصوصا الآن هذه خصوصا توقفنا عندها، مرة يكون مال الشيخ محمد ومال الشيخ علي نفس الشيء، نفس الخطورة نفس القيمة نفس الشيء، مرة لا، الشيخ علي خطية عنده 1000، الشيخ محمد عنده 10 ملايين، خصوصا مع كون مال المنهوب الأول أعظم بمراتب من مال المنهوب الثاني الذي سينهبه ذاك إذا لم أنهب مالك، فإن هذا يعني أن أترك أو أن أدفع النهب عن شخص إلى نهب شخص آخر يشبه بمن فر من المطر إلى الميزاب. أنا هنا ماذا أصنع؟ كما شرحت أو بالعكس؟ يعني مالك هو العظيم أو مال الشيخ علي هو العظيم؟ مالك هو العظيم؟ لنعيد الفكرة، ماذا نحن نقول؟ نقول أنه في تحريم نهب مال الأول وبالتالي تسويغ نهب مال الثاني هذا لا حرج في التحريم، صح أم لا؟ خصوصا مع كون ما المال المنهوب للأول أعظم بمراتب. ليه؟
لا ينهب مال شيخ علي اللي هو الألف، أنا أنهب 100,000
درهم. أحسنت، هو هذا المراد، أنا هذا الذي أريد أن أسمعه منكم، واضح؟
شيخ ما هي الأعظمية راجعة إلى المال؟
إلى المال.
لو ما ممكن أن تكون
طالما أنهما من المؤمنين بحسب الظاهر لا يرجع إلا إلى المال كما سيأتي معنا، أما إذا كانوا مؤمنين فحتى يصير ترجيح بينهما لابد من ملاحظة ملاكات أخرى.
أقصد مو ممكن أنه لنفس الفعل أنه هذا النهب
نعم
أعظم
من ذاك النهب، ما هذا نهب وذاك
هو قال المال المنهوب للأول أعظم
المال المنهوب أعظم نعم. طيب مولانا ماذا نصنع في هذه الحالة؟ يقول بل اللازم في هذا المقام، في أمثال هذه المقامات لن نتحدث عنه، أنني أتضرر أنا إذا لم أنهب مالا ودفعته ماذا بنهب مال بالسماح بنهب مال آخر، عدم جواز الإضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم عن غيره. إذن القاعدة ماذا؟ نعم،
أن يكون مال شيخ علي هو أعظم من مال.
لو فرضنا أن مال شيخ علي 100,000 ومال شيخ محمد 1,000 ولكن أنا الأصل أن لا يتضرر مؤمن بسببي ولو لأجل أن أدفع الضرر عن مال أعظم، فأنا يمكنني أن أنهب مالك وبالتالي لا ينهب مال الشيخ علي الذي هو أعظم. يقول لا 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 لا، بالأخير من خلال رواية التقية من خلال رواية عدم الإضرار بالمؤمن العبرة بأن لا أضر بمؤمن، أنا لم أضر بمؤمن لسه ما نشف علي نهب لم ينهب هذا ليس شغل.
طبعا بصير شيخنا يعني الفرار من المطر
لا، ما أنا لم أفر، أنا طبخت ما هو مطلوب مني
في تلك الصورة. عندما يكون مالي أكثر ذاك يكون فيها فرار من المطر إلى الميزان، بعد ذلك جاب القاعدة بعد ذلك أنه مال شيخ علي أكثر من مال، أيضا هذا تدخل ضمن القاعدة وأنه لا يجوز
حتى لو ما كان الشيخ الأعظم. واضح الفكرة إن شاء الله. بعد ذلك يستدرك، فإذا إلى هنا ماذا صارت القاعدة؟ أنه بخلاف الإكراه، بالإكراه ضرر مالي ما في مشكلة ما عدا النفس، صح أم لا؟ أما في الإضرار لا 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 لا، أنت تقوم بما طلب منك، عندما تصل إلى حق الله يجوز لك ارتكاب المحرمات، عندما تصل إلى الإضرار بالمؤمن لا تتوقف. نعم، ما هو النعم؟ يعني لا يجوز الإضرار بالمؤمن، هذه القاعدة واضح يا أخوان، استدراك عن هذه القاعدة. نعم، إلا لدفع ضرر النفس عن مؤمن آخر، يعني حطوا فأمن عن مؤمن آخر في وجه مع ضمان ذلك الضرر. يعني يجوز لي الإضرار بمؤمن لدفع الضرر النفس عن مؤمن آخر بشرط أن أضمن ما أتلفته. يعني يجوز الإضرار مش بنفس مؤمن، بمال مؤمن لأجل دفع الضرر عن نفس مؤمن آخر في وجه مع ضمان ما أتلفته للمؤمن الأول. لاحظ معي كيف المثال يصير. يعني أنا هكذا الآن إذا كنت لو نهبت مال الشيخ محمد فإن الشيخ علي ستحفظ نفسه، ولو تركت نهب مالك فإن الشيخ علي سيقتل حفظه الله. جيد، في هذه الحالة يجوز لي أن أنهب مالك لكي لا يقتل الشيخ علي ولكن أضمن. تمام. الشيخ الأعظم يقول في وجه، هذه في وجه المحقق المامقاني يعلق عليها، يقول الظاهر منها إرادة الاحتمال. أنت حتى في ألفاظ الرسائل العملية في على وجه وفي وجه ليس فتوى، يعني هذا له وجه فقط احتمال. يمكن أن يكون المراد في المقام أن المصنف لم يجزم، واضح؟ لم يجزم. طبعا حتى نعرف المراد الدقيق من هذه العبارة نحتاج أن نصل إلى آخر المطلب، إلى التلخيص الذي يعبر هناك فيه بهذه العبارة. وأما وأما إن كان نعم والثاني إن كان متعلقا بالنفس جاز له كل محرم حتى لإضرار المالي بالغير. لاحظتم هناك جزم في الصفحة التالية يا شيخنا، جزم في ذيل الصفحة 93 جزم. سيأتي معنا الكلام حول هذه النقطة. فصارت النتيجة عند الشيخ الأعظم، طبعا نحتاج دائما أن نلخص ونعيد النتيجة في التفاصيل كثير. صار في فرق بين الإكراه وبين الإضرار بمؤمن. الإكراه يسوغ لي الإضرار بالمؤمن، الخوف على المؤمن أو التقية عموما لا تجوز لي الإضرار بالمؤمن إلا إذا كان الضرر على المؤمن الآخر سيكون هو ضرر نفساني فيجوز معه الضرر المالي. تمام. الآن الشيخ الأعظم سينتقل إلى ماذا؟ إلى نقاش لجماعة من الأعلام، الشهيد العلامة والمحقق والشهيد وصاحب الرياض. يظهر من عبائرهم أنه يجوز بالمسوغ الثاني غير الإكراه الذي هو ماذا؟ دفع الضرر المخوف عن نفسه أو عن غيره من المؤمنين من دون إكراه. يجوز مع هذا ماذا يجوز؟ يجوز الإضرار بالمؤمن، كل المحرمات ما عدا الدم. وبما ذكرنا ظهر أن إطلاق جماعة لتسويغ ما عدا الدم من المحرمات بترتب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره وعلى أهله أو على الأجانب من المؤمنين، هذا الإطلاق غير دقيق، لا يخلو من بحث، هذا فيه كلام، فيه تفاصيل لا بد أن تبحث. هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه، واضح؟ يعني هو بالأخير يشكل على إطلاق عبائرهم، يشكل على إطلاق كلامهم، ولكن بطريقة مؤدبة، بطريقة محترمة. يقول لهم أنا لا أقبل هذا الإطلاق، ولكن لا يأتي ويقول لهم إطلاقهم غير دقيق، يقول لهم لا يخلو من بحث. واضح هذه؟ لأنه الدم عند الجميع ما يصير، يعني لتسويغ كل المحرم ما عدا الدم، حتى الإكراه لا يسوغ الدم. بعد ذلك الشيخ الأعظم على طريقته يريد أن يوجه لهؤلاء الأعلام إطلاقهم. ليش الشهيد الأول على عظمته العلامة المحقق؟ ليش أطلقوا عبارة مع أنه ليس مرادهم الإطلاق؟ يقول إلا أن يريدوا الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين، يعني مرادهم من أن دفع الضرر المخوف يسوغ كل المحرمات ما عدا الدم، إذا كان الضرر الذي أخاف منه ما هو؟ هو الخوف على نفس بعض المؤمنين، واضح؟ حينئذ فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرمات. هذه أخوان أيضا تؤيد أن المراد من قوله من وجه والجزم. عرفتوها من وجه التي كنا نتكلم عنها منذ قليل. نعم الجزم. هذا على خلاف الاصطلاح، ولكن هذه قرينة على أنه يريد الجزم. إذ لا يعادل نفس المؤمن شيء. إذن يوجه لهم.
خصوص العبارة الأخيرة من
للإطلاق
أو على الأجانب من المؤمنين، لأن باعتبار أنه على نفس المكره على حسب القاعدة وعلى.
إيه طبعاً طبعاً. ضرر على الأجانب من المؤمنين هو هذا، وإلا ذاك يكون إكراه. يعني في المورد الذي هو محل بعثنا لا إكراه فيه، وفيه دفع ضرر، وفيه دفع ضرر مخوف على المؤمن، هذا محل بعثنا. في هذا يجيب هذا الجواب الشيخ الله، يحوجه هذا الترجمة. ثم يردفه بقوله فتأمل. فتأمل كما مر مع الشيخ محمد في الكفاية، وما كما تعلمون التأمل لتضعيف التوجيه بخلاف فافهم للتعميق. فتأمل. ذكرت في الحواشي عدة إشارات وعدة وجوه، نكتفي بذكر وجه واحد منها.
يريدون أن ذكروه أكبر أن ذكروه على نفس المكره، فإذا كانوا قصدهم على نفس المكره العفو على نفس الأجانب
نعم. إلى هذا يرجع ما ذكره المامقاني في حاشيته جزء الأول صفحة 132، يقول تخصيص الخوف على بعض المؤمنين بالخوف على نفس خلاف ظاهر ما وقع منهم. كلامهم مطلق، أنت على أي أساس تقيد كلامهم؟ وكلامهم مطلق، خاصة أنهم ماذا قالوا؟ على نفس المكره، على أهله أو على الأجانب من المؤمنين. حثهم كلامهم مطلق
على الضرر.
إيه
الضرر الضرر على المؤمنين.
نعم لغاية الأمال الجزء الأول صفحة 132. ثم بعد ذلك يبقى مع الجماعة، يبقى مع الأعلام، فينقل عبارة القواعد وشرح كاشف الغطاء للعبارة. عبارة القواعد لاحظ ما قال في القواعد. هذه ليش أتى في هذه العبارة؟ حتى يبرز لك الإطلاق في كلامهم، ويبرز لك أن ما اختاره المصنف يمكن أن يكون له وجه، ما اختاره المصنف من رأي ومن توجيه لعبائر القوم. قال في القواعد: وتحرم الولاية من الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي من المنكر، عن المنكر ما لنا شغل فيها، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل، هذه أيضا ما لنا شغل فيها، أو على بعض المؤمنين. هذه محل الكلام. إذن تحرم الولاية من الجائر إلا مع الإكراه بالخوف على بعض المؤمنين. شوف الجواب، يعني ما هو حكمها؟ فيجوز ائتمار ما يأمره إلا القتل. ظاهر هذه العبارة أنه في الجميع يجوز كل شيء ما عدا القتل، صح لا؟ يعني في الإكراه على بالخوف على النفس والمال والأهل، بالأمر معروف والنهي عن المنكر، وفي الخوف على بعض المؤمنين يجوز أن تفعل كل شيء ما عدا الدم. واضح إطلاقها؟ الآن الشيخ الأعظم ماذا يريد أن يقول لنا؟ يقول: ولو أراد بقوله الخوف على بعض المؤمنين الخوف على أنفسهم دون أموالهم وأعراضهم، جيد، هذا يوافق ما ذكرنا، هذا الذي كنا نقول. طيب هل يريد أن يأتي بشاهد على ما ذكره؟ يقول: وقد شرح العبارة بذلك، يعني بتفسير الخوف على بعض المؤمنين الخوف على أنفسهم لا بالخوف على ما يعم أموالهم وأعراضهم. تمام. بعض الأساطين، شيخ جعفر الكبير، شيخ جعفر كاشف الغطاء، فقال: إلا مع الإكراه بالخوف على النفس يشرح النفس من تلف أو ضرر في البدن، سيأتي معنا هذا مفصلا في بعض الأمور اللاحقة، أو المال المضر بالحال من تلف أو حجب أو العرض من جهة النفس أو الأهل، هذا كله لا يهمنا، ما يهمنا هو هنا. أو الخوف، لاحظ العبارة، فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين. ما هو الوسط؟ ارجع لعبارة من؟ القواعد. أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره. الشيخ الأعظم يقول مراد كاشف الغطاء بما عدا الوسط الخوف على نفس بعض المؤمنين، وبالوسط الخوف على المال والعرض. واضح؟ طيب، نحن هنا لابد لنا أن نرجع إلى عبارة الشارح وإلى عبارة
كشف الغطاء.
لا لا، ما نفهم كشف الغطاء ما هو مراد
الوسط.
إلى عبارة الشارح ولا عبارة القواعد. في القواعد ماذا يوجد عندنا؟ يوجد أمر معروف عن المنكر، إكراه بالخوف على النفس والأهل والمال، وعندنا على بعض المؤمنين. فلا معنى لأن يكون المراد بالوسط الوسط في عبارة القواعد، صح أم لا؟
الوسط في عبارة القواعد يكون الإكراه والخوف على النفس أو المال أو الأهل.
نعم، لا معنى لأن يكون
الوسط بيكون المال أو الأهل، لأن عبارة القواعد تحرم الولاية من الجائر إلا بأحد المسوغة، إلا مع التمكن من الأمر المعروف نهى عن المنكر، هي المسوغة الأول، هذا ما بيرد.
نعم،
أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين. النفس وبعض المؤمنين في الوسط، المال والأهل، هذا لن يطلع.
نعم، فبحسب عبارة القواعد الوسط ماذا يكون؟
المال والأهل.
مال والأهل. طيب، نرجع إلى عبارة كاشف الغطاء، ماذا يقول؟ إلا مع الإكراه بالخوف على النفس من تلف أو ضرر في البدن أو المال أو العرض أو الخوف فيما عدا الوسط. أين هو الوسط؟
نفس الشيء،
المال.
المال والعرض.
المال، العرض هو الطرف يصير،
يعني
صح أم لا؟
فقط النفس.
لا، المال
فيما عدا الوسط، يعني الوسط اللي هو المال والأهل، فتبقى فقط النفس. نحن الثلاثة، وشي النفس والمال والأهل.
نعم،
فالخوف فيما عدا الوسط، يعني الوسط ده فسناه مثل ما قال الشيخ علي أنها المال والأهل، فيطعون، فيبقى الخوف اللي هو فقط الخوف على نفس بعض المؤمنين.
نعم،
كلام في
عبارة
كاشف
الغطاء. لا، لاحظ معي، عبارة كاشف الغطاء، شوف عندنا شيخ محمد، عندنا نفس ومال وعرض، ثلاث أمور. الوسط ماذا يكون؟ المال. فما عدا الوسط ماذا يكون؟ ما عدا الوسط يكون هو
الأهل على بعض المؤمنين،
الأهل والنفس، العرض والنفس، صحيح؟
نعم.
فبناء على الوسط في عبارة القواعد لا يستقيم المطلب، بناء على الوسط في عبارة القواعد لا يستقيم المطلب، وبناء على الوسط في عبارة شارح القواعد لا يستقيم المطلب. فكيف يقول الشيخ الأعظم ومراده بما عدا الوسط الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله؟
الوسط
يكون
فقط المال،
لأنه
راح
نجح
لعبارة القواعد.
إيه فقط المال. الوسط في عبارة القواعد المال، والوسط في شرح القواعد المال، فيبقى النفس والعرض، مع أن الحكم الذي بيّنه الشيخ الأعظم ما هو؟ خصوص النفس، لا النفس والعرض. شفتوا أنه نفات؟
نعم.
ما يريده الشيخ الأعظم أن الخوف على النفس يسوق كل المحرمات ما عدا القتل. أما الخوف على النفس والعرض أو الخوف على العرض فلا يسوق كل المحرمات. وضحت يا أخوان؟ هذه تحتاج منكم بعد إلى تأمل. وأنصحكم هنا بمطالعة هذه المرة الثالثة الرابعة نقول لكم بعض المسائل ولا من مجيب ولا من مرسل، بمطالعة ما ذكره هنا الميرزا الشيرازي في المجلد الأول صفحة 141 تعليقا على قوله ومراده بما عدا الوسط، وما 141 وما ذكره المحقق المامقاني في الجزء الأول صفحة 132
ميرزا الشيرازي والمامقاني
طبعا غيرهم أشكال، ولكن إشكالاتهما مع توجيههما أدق و يعني أليق بالمطلب. في ختام هذا المطلب ومع قرب ختام العام الدراسي تقريبا شهر باقي، تقريبا شهر يعني إلى الأسبوع الأول من ذي الحجة أتصور تنتهي الدروس هكذا أتصور يعني. فيها بهذه المناسبة أقول هذه الكلمة التي دائما كان يقولها بعض الأساتذة، أن العلم وحشي ليس أليفا، وحشي إن تركته يمشي. العلم يحتاج إلى كد وتعب وجهد وسهر، والأهم مواصلة العلم حتى يحصل الإنسان على نتيجة علمية، على تحصيل كتاب، على تحصيل ملكة من الملكات ولو بدرجة جدا دانية أو نازلة، على تحصيل قدرة من القدرات العلمية على التحليل على التدقيق، يحتاج إلى مواصلة، يحتاج إلى مواظبة. وآفة المشتغلين بالعلم الكسل، الإنسان يكون له في بعض الأحيان عزيمة على الاستمرار، يستيقظ صباحا أريد أن أذهب إلى الدرس، ينتظر أن يذهب إلى البيت حتى يراجع الحاشية الفلانية أو المطلب الفلاني، الكتاب الفلاني، حتى يتأمل بالفكرة الفلانية، حتى يسجل تعليقا على الإشكال الفلاني، هكذا هكذا طالب العلم. ولكن في بعض الأحيان تصيب الطالب حالة من الفتور في الهمة وعدم الرغبة في مواصلة التحصيل، مش إنه عدم الرغبة في مواصلة التحصيل مطلقا، عدم الرغبة في مواصلة التحصيل في هذه الفترة، يشعر بأنه متعب منهك، ما إلى نفسه يفتح كتاب، ماذا يصنع حينئذ الطالب؟ في الحقيقة الطالب في هذه الحالة لابد أن يمشي على مسارين. المسار الأول أن يعيد النظر في برنامجه، يرى هذا البرنامج الذي جعلته لنفسي أنا، هذا برنامج يمكن الاستمرار به أو لا، هذا برنامج ضاغط جدا. أنا لا أقول أن الطالب مثلا يدرس لدرس في اليوم ويمد رجليه كل النهار، لا لا لا، لكن كثير نحن عندما ندرس وأنتم وعندما كنا ندرس في السطح نفس الشيء، الإنسان قد يضغط نفسه أحيانا، يأخذ لدرس هنا ودرس هنا وبعض الظهر وقبل الظهر وبعض صلاة الصبح وبعض صلاة المغرب ومباحثة، فيجد نفسه يستمر شهر شهرين ثلاثة ستة سبعة، يصل إلى مرحلة بعد ما يستطيع أن يستمر بأي شيء. هنا لابد أن يعيد النظر في البرنامج الذي وضعه لنفسه ويجعل البرنامج متوازن. الناس قدرات، من الناحية الذهنية قدرات، من الناحية الروحية والنفسية قدرات، من ناحية القدرة على تحمل الضغط. بالأخير أنت في حياتك لا أنك فقط تدرس، واحد منا يدرس وعنده عائلة وأولاد ويعيش في مجتمع يتفاعل معه ويعيش في أمة يتفاعل معها ومع أحداثها، أنت تجعل برنامج متوازن، لا تخنق نفسك ولا تجعل الأمور بسيطة، لا لا متوازن. تقول مثلا، أنا كنت أسأل دائما أساتذتنا أنه طالب العلم كم ينبغي أن يبذل من وقته في الدرس. يعني أنا الآن إذا أردت أن يعني أضع نفسي في الميزان، كم ساعة اليوم والليلة 24 ساعة، كم ساعة أبذل منها في الدرس أنا أشعر بأني مبرئ للذمة وأنني لا أضيع وقتي وأنني أشتغل، وكم ساعة لا أشعر بأنني مثلا أنا لابد أن أضاعف الجهد وأضاعف بذل الوقت في طلب العلم. فكانوا يقولون لي أنه الطالب إذا كان غير متزوج شيء، وإذا كان متزوج شيء، إذا عنده أطفال صغار شيء، إذا ما عنده شيء آخر، إذا صار له فترة طويلة في الحوزة وكبر أطفاله يحتاج إلى العناية بهم ويذهب إلى التبليغ، وهذا شيء ثالث. فإذا كان الطالب لا يزال طالبا وغير متزوج ما عنده انشغالات تدريسية فمن المفترض أن يبذل 13-14 ساعة في اليوم والليلة في الدرس، هذا شغله الدرس، ليس في الضرورة في المتن الذي يدرسه أو في المتون التي يدرسه. ما بين درسه ومباحثته وكتابة الدروس ومطالعة الحواشي ومطالعة بعض الأمور المفيدة بطريقة منتظمة، ينبغي أن يبذل 13-14-15 ساعة، عادي جدا طبيعي. ولكن الطالب بعد أن يتزوج يصبح عليه مسؤوليات تنقص هذه الفترة. كنت أسأل بعض أساتذتي، خاصة الطالب إذا كان عنده أطفال صغار يوقظونه في الليل أو يساعد عائلته في بعض أطفاله في بعض الأمور، يشتري أغراض المنزل، يقولون الحد الأدنى 8-9 ساعات ما بين الدرس ومطالعة ومباحثة، والحد الأقصى كل واحد وشأنه، ولكن لا يكون عادة أكثر من 11-12 ساعة بصعوبة، لأننا لا نريد أن ندرس ونخرب البيوت ويصير طلاقات بسبب الدرس، لا موازنة. فالطالب يضع نفسه أمام الميزان، هذا البرنامج أنا كيف جعلته؟ أنا بحسب قدراتي الذهنية وقدراتي النفسية وظروفي الخاصة أنا أستحمل برنامج أبو 12 ساعة مع وضع العائلة والبيت والأولاد، أمشي على هذا البرنامج. أرى بأنه لا، أنا لا يكون المعدل عندي إلا 8 ساعات في هذا الظرف في هذه الوضعية، أن يكون طالب كل عمره 8 ساعات قليل، فماذا أصنع؟ أمشي على هذا النسق، وأعيد في كل سنة أو في كل سنتين وأعيد النظر، هذا البرنامج يناسبني أم أنا ضاغط روحي وضاغط نفسي كثيرا؟ لأنه كثرة الدروس أحيانا تجعلك لا تطالع شيء، تشعر بأن أمامك جبل وأنت لا تستطيع الصعود إليه. فإذا الأمر الأول الذي ينبغي أن يشتغل عليه الواحد منا مراجعة حساباته. الأمر الثاني، لأنه في كثير من الأحيان تضعف الهمة بسبب الضغط الذي قد وضعت نفسك فيه، أخذت برامج وبرامج وبرامج و النفس تحتاج إلى ترويح، الذهن يحتاج إلى راحة، يكون لك ساعات ترتاح فيها، يكون لك يوم في الأسبوع ترتاح فيه. الخط الثاني الذي ينبغي أن يمشي عليه الطالب أن يبقى دائما ملتفت، إلا أنا ليش أدرس؟ لماذا أدرس؟ لأجل ماذا أدرس؟ ألا أدرس لأجل الله؟ لأجل دين الله؟ امتثالا لقوله تعالى فلولا نفر، امتثالا لقول الصادق عليه السلام وددت أن الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، أليس لأجل ذلك؟ ألا أدرس لأجل أن أكون في خدمة أيتام آل محمد، في خدمة الحوزة العلمية، في خدمة الناس، في تبليغ الدين إليهم؟ أقول هذا الهدف العظيم يحتاج تضحيات عظيمة. من أذكر نفسي بهذه القضية تعود الهمة شيئا فشيئا. والمسار الثالث هو التوسل بالأئمة عليهم السلام، الطلب من الله والتوسل بالأئمة عليهم السلام. الدنيا مليئة بالعوائق والموانع والتزاحمات والإشكالات والمصائب والبلايا وا 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 وا، لا يظن أحد أنه بتخطيطه وبجهده وبعقله وحده يستطيع أن يتجاوز كل هذا، لابد أن يكون له نحو ارتباط بالله سبحانه وتعالى حتى يوفقه. ارتباط بالأئمة عليهم السلام، ارتباط بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ارتباط بسيدتنا المعصومة مثلا نحن هنا نعيش في كنفها وفي حضرتها وعلى مائدتها، ارتباط هذا يشد من العزيمة. فإذا الطالب أصلا جوهر طلب العلم أنه استمرار لا ينقطع، لكن كيف لا ينقطع؟ أجعل نفسي مضغوطا وكأني لازلت في السكن الداخلي أعيش لوحدي. صدقوني كنا في بعض الأحيان في السكن الداخلي حتى تليفون ما موجود معي، جوال ما عندي أصلا، وحتى عندما أحضرت جوال أحضرت، هذا تجربتي الشخصية وبعض أصدقائنا كثير من أصدقائنا، هذا أبو اللمبة نقول له الذي فيه إضاءة من مصباح، كنت أتركه في الغرفة لساعات ولا أعرفه ولا أعرف ما به، لساعات وحدي لا أمامي شيء ولا خلفي شيء، يوم في الأسبوع أتصل بالوالد والوالدة وأسلم عليهم وانتهى، بعد ذلك ما في شيء، شغلنا هو الدرس، ما عندك شيء إلا. أما بعدما تصبح متأهلا متزوجا وتكبر في السن ويسور لك فترة في الحوزة، يسور لك واجبات واهتمامات ومصائب وبلايا وابتلاءات تطرأ عليك، لابد أن تبرنج لنفسك من جهة، ولابد بموازاة ذلك أن تبقى على حالة التوسل والمواكبة. وفقنا الله وإياكم للاستمرار والمواظبة والمواصلة والجد والتعب في طلب العلم لأجل الوصول إلى المراتب العالية العلمية بما يخدم الحوزة العلمية وبما يخدم دين النبي صلى الله عليه دين الله عز وجل وبما يخدم أيتام آل محمد. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.